بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأجوبة الأثرية على المسائل المنهجية للشيخ زيد المدخلي رحمه الله. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية لفضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى.
يعني بالنسبة للإخوة اللي بتقرأ، إذا أنا ذكرت اسم الكتاب ما في داعي لأحد، تقول قال الشيخ مباشرة، يعني هذه فائدة حتى نصاحب إخوانكم، يعني يبقى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، قال الإمام مسلم، قال الإمام البخاري، قال حافظ بن كثير، سئل الشيخ زيد عن كذا، بدل ما يبقى فيه عدد الكتاب يعني أكثر مرة. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: هل هناك فرق بين الحكم على الشخص بأنه من أهل الأهواء والبدع، وبين الحكم عليه بأنه مبتدع؟ وهل يلزم من الحكم على الشخص أنه ليس سلفيا أو أنه حزبي بأنه مبتدع؟ أرجو توضيح المسألة. فأجاب رحمه الله تعالى قائلا:
هذه مسألة مهمة، سؤال مهم جدا. هل يفرق بين النوع والعين؟ وهل كل من أتى بدعة يكون مبتدعا؟ هذه المسألة الأولى. فيقال: هل هناك فرق بين الحكم على شخص من أهل الأهواء والبدع، وبين الحكم عليه بأنه مبتدع؟ يقال: هذا من أهل الأهواء والبدع. هل فرق بين هذا وبين القول بأنه مبتدع؟ كذلك أيضا إذا قيل هذا ليس بسلفي أو هذا فلان حزبي، هل يعني ذلك أنه مبتدع أم ماذا؟ نعم. نعم. أي نعم، يعني هل يقال هنا حكم على شخص بأنه من أهل الأهواء والبدع إذا قيل هذا من أهل الأهواء والبدع، هل يقال بأنه مبتدع الشخص نفسه إذا قيل عنه ذلك؟ هل يقال بأنه، هل هناك فرق بين أن أقول هو من أهل الأهواء والبدع وبين أن أقول هو مبتدع؟ نعم.
أجاب رحمه الله تعالى قال: لتعلم أولا أن أهل السنة أصحاب ورع لا يكفرون ولا يفسقون ولا يبدعون إلا من يستحق ذلك بأدلة الكتاب والسنة وبفهم سلف هذه الأمة. ولتعلم ثانيا أن أصحاب الأهواء والضلالات متبوعون وأتباع، وأن المتبوعين هم الذين قاعدوا قواعد البدع على اختلاف أنواعها، ودعوا الناس إلى بدعهم وضلالاتهم، وسوف يحملون أوزارهم وأوزار من يضلونهم بغير علم، كما هو صريح القرآن والسنة. وأما الأتباع للقادة من أهل الأهواء فهم صنفان غالبا: صنف عندهم علم ولكن ساءت نياتهم، فانقادوا للشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء، فاتبعوا أهل الضلالة وأعرضوا عن دعاة الهدى الذي بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. وصنف قل نصيبهم من العلم فاقتنصهم أهل الأهواء ليكونوا من حزبهم، وأقنعوهم بأن ما يدعونهم إليه هو الحق المبين، وأن ما عليه خصومهم هو الباطل، وأوردوا عليه سيف، وأن ما عليه خصومهم هو الباطل، وأوردوا عليهم سيلا من الشبهات لبسوا بها عليهم وغمسوهم في الضلالة. إذا علم ذلك، فأما القادة المتبوعون الذين قاعدوا قواعد البدع ودعوا الناس إلى بدعهم وضلالاتهم، فإنهم يوصفون بالبدعة التي ابتدعوها ودعوا الناس إليها ولا كرامة لهم. وأما الأتباع لأهل الأهواء فكما ذكرت أنهم صنفان غالبا، فيدعون إلى السنة والاعتصام بها ورفض البدع التي غرهم بها مخترعوها، فإن استجابوا لدعوة الحق علما وعملا ورفضوا ما دعاهم إليه أهل الأهواء والبدع فذاك هو المطلوب والغاية الحميدة، وإن ردوا نصيحة الناصحين واشتروا الضلالة بالهدى وآثروا البدعة على السنة فقد استحقوا أن يطلق عليهم لفظ مبتدع ولا كرامة لهم بعد إقامة الحق بأدلته وبيان بطلان ما سواه من المحدثات التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم ضلالة، وتوعد أهلها بالنار كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
نعم، يعني أجاب الشيخ جوابا مختصرا في هذا. وحاصل جوابي الفرق بين الداعية القائد الذي يؤصل وبين المدعو. أما الأول فهذا مبتدع ضال، وأما التابع فعلى قسمين: تابع على علم فهو مثل قائده، وتابع على جهل فهذا يعلم، فإن أصر بعد التعليم والبيان فإنه يكون مبتدعا. فهذا جواب مختصر. مختصر لماذا؟ لأن السؤال هل هناك فرق بين الحكم على الشخص بأنه من أهل أهواء البدع وبين الحكم عليه بأنه مبتدع، يعني فرق بين أقول هذا من أهل الأهواء وبين أقول إنه مبتدع. والثاني إذا قلت أنا هذا الرجل ليس سلفيا أو أنه حزبي، فهل يعني ذلك أنه مبتدع؟ فهذا كنا نحتاج إلى الجواب عليه وبيان حتى يعلم ذلك. والذي يظهر أنه إذا قيل هذا حزبي نعم فيكون مبتدعا، لأن الحزبية بدعة. فهذا الرجل إذا كان حزبيا يدعو إلى حزبية ويقيم عليها ويؤصل لها فهذا لا شك أنه مبتدع. وفلان ليس بسلفي نعم هذا يعني أنه مبتدع لأنه لم يكن على أصول السلفية، فماذا سيكون؟ فيكون مبتدعا. كذلك إذا قيل هذا رجل من أهل الأهواء والبدع فإنه أيضا يكون مبتدعا. كل هذه الأوصاف متساوية ومتقابلة، هذا رجل مبتدع، هذا رجل من أهل البدع والأهواء، هذا رجل حزبي، هذا رجل كذا، هذا رجل كذا، كل ذلك بمعنى واحد. لكن هل كل من وقع في بدعة يكون مبتدعا؟ هذا الذي فيه التفصيل بين صاحب السنة السلفي الذي يدعو إليها ويؤصل لها لكن وقع في مسألة خفي عليه دليلها فوافق فيها أهل البدع فلا يقال بأنه مبتدع، بل يعلم إذا كان حيا وينبه. وكل سلفي سيرجع الحق، أما إن مات فإننا لا نخرج من سلفيته وننبه فقط على هذا حتى يحضر الناس اتباعه فيها. أما إذا لم يكن سلفيا على أصول السلف، لم يكن على أصول السلف والمنهج، وكان رجلا ليس معروفا بذلك، فهو على قسمين. قسم الأول من ينتسب إلى طائفة ولا جماعة، فهذا حكمه حكمهم وأتولاه الله في الآخرة، فيقال هذا أشعري، هذا صوفي، هذا كذا، هذا مبتدع طالما أنه ينتسب إلى جماعة وإلى طائفة. فإن كان جاهلا أو مغررا بي أو كذا الله يتولاه في الآخرة، هذا أمره في الآخرة. أما إذا لم يكن كذلك، لم ينتسب إلى طائفة، ولكن رجل من عوام الناس عمل شيئا من البدع، فإننا نعلمه ولا يحكم عليه بذلك حتى يعلم. هذا الذي يحسبه صحيحا في هذه المسألة يجمع شتاتها إن شاء الله تعالى. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: ما ضابط النقل عن المخالف؟ وهل يعتبر النقل عنه موافقة له في بدعته فيلحق به؟ وسئل أيضا قال: وبين لنا أحوال المخالفين، ومتى يصح النقل عنهم ومتى يمتنع؟ فأجاب رحمه الله تعالى: المخالف إما أن يكون من أهل السنة من جهة من كل وجه، ومخالفته لغيره في مسائل تسوغ فيها المخالفة، وهو من أهل الاجتهاد الذين تعتبر مخالفتهم مقبولة لدى العلماء. فهذا النوع من المخالفين ينظر فيما خالفوا فيه غيرهم من أهل العلم من المسائل، كما ينظر في أدلة الجميع، وحينئذ من استند في قوله على دليل فيجب الأخذ بقوله. وأما إن كان المخالف من أهل الأهواء والبدع، فقد قرر كثير من السلف أن الدعاة إلى البدع والمروجين لهم لا يؤخذ عنهم العلم، ولا تقبل روايتهم لفسقهم وسقوط عدالتهم، كما لا تقبل شهادتهم وأخبارهم كذلك، لا يناكحون ولا يختارون لإمامة الناس في الصلاة. وأما من ينقل عنهم وهو يعرف أنهم أهل بدع وضلال، فهو يروج لهم ويلحق بهم في المعاملة ولا كرامة. وأما الكاتمون لبدعهم فشرهم على أنفسهم ما داموا كاتمين بدعهم عن الناس، فإنهم يعاملون معاملة المسلمين حتى ينكشف أمرهم، كما قال الشاعر: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. وشرط قبول روايتهم هو عدم رواية ما يقوي بدعهم، وبشرط عدم اتهامهم بالكذب من قبل العلماء المعتد بهم في الجرح والتعديل.
يعني أيضا هذا جواب مختصر كذلك. ما ضابط النقل عن المخالف؟ وليعتبر النقل عنه موافقة له في بدعته فألحق به؟ وبين لنا أحوال المخالفين ومتى صح النقل عنهم ومتى يمتنع النقل عن المخالف. فالشيخ ذكر هنا إما أن يكون الرجل من أهل السنة المخالف وفي شيء يسوغ فهذا لا إشكال فيه، وإما أن يكون المخالف من أهل الأهواء البدع. فقد قرر كثير من السلف أن الدعاء البدع والمروجين لو ما يؤخذ عنهم العلم هذا واحد، ولا تقبل روايته فيما يدعم بدعتهم كما وضع في آخر الجواب، هذا اثنان. قال: وأما من ينقل عنهم ويعرف أنهم أهل بدع وضلال فهو يروج لهم ويلحق بهم في المعاملة ولا كرامة. وأما الكاتمون لبدعهم فشرهم على أنفسهم ما داموا كاتمين بدعهم عن الناس، فلهم معاملة المسلمين حين ينكشف أمره. يعني هنا يفهم من جوابه أنه لا يجوز النقل عنهم، لأن النقل عنهم ترويج لبدعهم، وذكرهم على المنابر وفي الكتب ترويج لبدعهم، فلا يجوز النقل عنه. وما ذكره الشيخ في هذا هو الصواب، أنه لا يجوز النقل عن أهل البدع والأهواء ولا تلقي العلم عن أهل البدع والأهواء. فإن كان الذي تنقله حقا فإن هذا الحق لا يكون حكرا على أهل البدع، بل يكون عند أهل السنة، فانقل عن أهل السنة حتى يحصل الترويج لأهل السنة لا لأهل البدع والأهواء. ولأنه لا يلزم أو أنه إذا ذكرت ذلك فإنك تلزم أن تترجم له بأنه من أهل البدع والأهواء وكذا، وهذا قد لا ينضبط به الكثير. فإذا نقلت عنهم ظن الناس أنك ما نقلت عنهم إلا لأنهم من أهل السنة ومن أهل الحق، فلهذا تضيع بدعهم بسبب هذا. فلا يجوز أن تنقل عنهم. لكن نحن فصلنا بين هذا المقام ومقام أن يصلك حق عنهم. فإن وصلك حق وقيل إن فلان قال كذا وهو حق، فإنه يتعين قبول الحق، لأن دليل الحق ليس فلانا، إنما دليل الحق كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. ولهذا جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أن حبر من اليهود لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا القاسم أتجد أن الله جعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع وكذا الحديث؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له. إذا أقره النبي مع كون القائل من اليهود، هذا ليس في تلقي العلم على أهل البدع، لأنه ليس تلقي العلم، وليس أيضا نقلا عنهم إذ هو من شريعتنا، لأن هذا ثابت عندنا وغير ذلك. فالنقل عنهم ترويج لهم، وهل أنت تلتزم في النقل عنهم الترجمة لهم بأن من أهل البدع والأهواء كل موضع؟ إذا كان كذلك سوف يقول لك الناس لماذا إذا تنقل عنهم طالما أنك تترجم واحد بهذا، فاترك النقل عنهم. يبقى إشكالية، وهي وجود بعض ذلك في كتب أهل العلم كالنقل عن الزمخشري، نقل عن غيره. الحقيقة هذا إشكال قوي، وهذا إراد قوي يرد في هذا الباب. والجواب عنه إما أن يقال بأن هؤلاء إنما نقلوا من باب الإلزام، فينقلون عن هذا من باب إلزامه فرد على الباطل بما قرره من حق، وهذا نوع وقسم. وإما مع بيان الحال، وهذا نوع وقسم. يبقى قسم قد لا يكون فيه هذا ولا ذاك، وهذا الحقيقة أنا أعتبره من المشكلات، أنا أعتبر هذا من المشكلات، لأن هذا حينما نطالع ما كتبه السلف نجد أن أهل البدع والأهواء لا يذكرون قط لا كرامة لهم، فكيف ينقل عنهم ويعني يؤخذ بكلامهم وينقل عنهم؟ فإن هذا قد يروج يعني لهم ويهون من بدعهم ويهون من شأنهم، كيف هذا؟ فالذي نرى أنه يرد هذا الأمر إلى الصواب ولا يكون مشكلا عندنا ولا مشتبها عندنا. عايز تقول ايه؟ هذا يبقى إشكال أيضا، هذا قسم، وأنه من تاب ينقل عنه. يبقى قسم من لم يتب زي الزمخشري، هذا نقل عنه ابن كثير ونقل ابن تيمية عن بعضهم، فنقول في من نقل عنه لإلزام هذا قسم، وفي من نقل عنه مع بيان ضلاله هذا قسم، وفي من نقل عنه بعد توبة لما تاب هذا قسم. يبقى قسم خارج هذه الأقسام، يعني يبقى قسم خارج هذه الأقسام ولو كان نادرا، ولو كان نادرا، فإننا نقول بأن هذا يرد لما تقر عند السلف في هذا الباب، ونرد هذا المتشابه إلى المحكم. نعم. هذا قد يفتح بابا أيضا، لأن غالبا أهل البدع الذين حضروا هم مشهورون. طيب خلاص، نقول إذن قطب، سيد قطب خلافه مثلا، هذا مات ومشهور وكذا مثلا. نعم، أيوة، مفتون بهؤلاء أيضا، مفتون بالآخرين الذين كانوا ينقل عنهم. نعم، علم بدعتهم عند مين؟ عند من؟ عندك أنت. أيوة، بس ما أهل العلم ما يحتاجون، هل هم يكتبون لأهل العلم؟ ما يكتبون لعموم الناس. ويبقى الحقيقة هذا يعني إراد قوي، فنطبق عليه القواعد العلمية المحضة، وهو أنه لا حجة في ذلك، لا حجة في ذلك، وهذا حقيقة يفتح بابا خطيرا. نعم. لكن نقول يجب التنبيه لو لكن ينبه قد يكون يقال مثلا قال الزمخشري المعتزلي مثلا لكن هيبقى في بعض النقولات في هذا فنقول نرد ذلك الى المحكم من كلام السلف رحمه الله تعالى. نقول لا نتابع نعم لا نتابع على هذا ولا نرى فائدة فيها لأنه إذا كان المنقول هذا حقا فعند علماء السلف الحق والحمد لله عند علماء السلف الحق. نعم يجد كلاما لماذا؟ هذا مستحيل مستحيل أن ينحصر حق لكن قد تقول هذا من باب السياق الأسلوب مثل قطب مثلا يعطيك أساليب أدبية عالية مثلا جدا أو كذا لا أيضا نستغنى عن السياق إذ البلاغة بلاغة السنة. نعم الباب واحد أيضا يعني الباب واحد نعم. على كل من وجد مزيدا من هذا في كتب أهل العلم يريد يأتي لنا به فالمسألة حقيقة تحتاج إلى مزيد في هذا القسم. نحن خرجنا أنه ينقل وينبه على بدعته هذا ما في مشكلة أنه ينقل يرد عليه هذا ما في مشكلة أنه ينقل عن من تاب هذا ما في مشكلة هيبقى القسم اللي هو محل الكلام من وجد كلام فيه زيدا على العلم فليأتي نبي. نعم
في من يقول هذا الكلام ينقل
نعم
في من يقول للعلماء أن مثل هذا الكلام ينقل بدون ذكر القاضي يقول وقال بعض العلماء قال بعض بدون ذكر أن هذا
إذا كان لا يعرف قط ما في مشكلة مثلا إذا كان كلاما جيدا ولابد من نقله وليعرف باسمه ما في مشكلة لكن إذا كان معروفا عند الناس فأنا مثلا لا أقول فلان لكن غير قد يعرف فلان هذا أيضا قد يقال أنا ما استدلت به إلا لكوني على خير. نحن نعلم أن صحبة البعض أو مشيان البعض مع أحد من أهل البدع في طريق قد فتن به أناس كقصة الباقلان المعروفة قد يحصل فتنة بسببها. نعم نعم
سئل رحمه الله تعالى
شوف طب حط بعض السؤال هذا عندك شوف اللي هو هل مسألة النقل عن أهل البدع. نعم نعم ايوه اللي هم المبتدع يعني المبتدع اللي بينقل هذا في الروايه فقال ينقل عن المبتدع في الروايه ما بضوابط منها الا يدعو الى بدعته منها الا يكون متهما بالكذب عند اهل الروايه لان احنا ما نقبل خبره ومع كونه مبتدعا نقبل خبره يعني مع شرط قبول الخبر من الراوي من الضبط و العدالة وغير والاتصال وغير هذا. نعم.
يشكل على هذا مثلا علم اصول الفقه وعلم مصطلح الحديث انها مليئه بالنقل عن المتكلمين.
لا ما هو ما تقول ان قال فلان قال علام من الاصوليين والرد عليه كذا والجواب عنه كذا وذكر هذا مثلا فلان في كتابه أن تذكر قوله لتبين وهذا قول فلان وفلان وفلان يختلف عن الاستدلال به أن تذكر حكاية الأقوال في المسألة وأن تتكلم عن مسألة أصولية تتكلم عن حكاية الأقوال في المسألة وتذكر هذا القول فلان فلان فلان، هذا أيضا ما في مشكلة. إنما أن تنقل عنه مستدلا به، هذه المشكلة. لا هذا بعيد، لأنه قد يحققه ليبين أخطاءه ليبين كذا، هذه وحيدة. الأمر الثاني أنه ما كان يعلم حال الغزالي وقتها، أخذ بالك، هذا ما في مشكلة.
حتى أقول نفسه أنه يعني فيه ماذا ما بعد ذلك
أنه صرف جهده فيه ما. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: هل يعتبر مدح أحد رؤوس المبتدعة؟
فلهذا الشيخ هنا الشيخ قال: وأما من ينقل عنهم وهو يعرف أنهم أهل بدع وضلال فهو يروج وما الحق في المعاملة ولا كرام. إذن هذا الضابط اللي الشيخ وضعه، يعني هذا الضابط اللي احنا ونحن نقول هذا الضابط محكم الحقيقة، ويحتاج ما دون إلى أجوبة تتناسب مع هذا الجواب ولا تخرج عنه. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: هل يعتبر مدح أحد رؤوس المبتدعة ومدح كتبه والوصية بها دليلا لإلحاقه به؟ وهل ينطبق ذلك على بعض المخالفين في زماننا هذا كسيد قطب وحسن البنا وغيرهما من المخالفين؟ وما معنى قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ويجب على طلاب العلم ألا يجعلوا هذا الرجل أو غيره سببا للخلاف والشقاق بينهم، وأن يكون الولاء والبراء له أو عليه؟ أجاب رحمه الله: يعتبر شرعا وعقلا مدح رؤوس المبتدعة والتوصية بقراءة كتبهم ونشرها في كل زمان ومكان دليلا صريحا على موافقة المادح والمروج لما يعتقدونه ويكتبونه ويقولونه أو يفعلونه من محدثات الأمور التي قعدوا قواعدها الفاسدة المفسدة ودعوا الناس إليها بواسطة وسائل النشر. ولكل زمان وسائل لنشر الخير والشر، وفي غابر الأزمان كانت وسائل النشر هي الكتب والخطابة وصنع حلقات العلم ونحو ذلك. وأما في هذا الزمان فقد تنوعت وسائل النشر، فتجد أهل السنة ينشرون العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، ويتمثل ذلك في معرفة الحق جملة وتفصيلا، والعمل به ونشره والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، وذلك في الوسائل التي يملكونها. كما تجد أهل الباطل ينشرون باطلهم من شركيات وبدع وفساد بشتى أنواع المنتجة، فسادا في العقيدة وفسادا في العمل وفسادا يحارب السنة وأهلها بدون خوف من الله ولا استحياء منه جل في علاه. ولتعلم أيها السائل المحب للسنة أن أهل البدع القدامى منهم والمعاصرين في هذا الزمن كلهم أعداء للسنة وأهلها، غير أنهم ليسوا سواء في تلك العداوة، إذ منهم من تكثره بدعته ومنهم من تفسقه. ولو أنهم استعاذوا بالله من الغرور فتعلموا السنة وأحبوها وعملوا بها ورفضوا البدع وأبغضوها وهجروا دعاتها لفازوا بسعادة الدنيا والآخرة. وكذلك الشأن في من يمدحهم ويمدح كتبهم ويجادل عنهم. وقولك أيها السائل: وهل ينطبق ذلك على بعض المخالفين في زماننا كسيد قطب وحسن البنا وأضرابهما من أهل الترويج لبدعهما؟ فأقول لك: بارك الله فيك، لا مانع من التحذير من بدع سيد قطب وبدع حسن البنا، ولا مانع من التحذير ممن رضي بكتبهما وتتلمذ عليها وأرشد الناس إليها ووصى بقراءتها وتطبيقها تطبيقا عمليا وأغرى بها الشباب من الذكور والإناث، بل ذلك واجب على ذوي القدرات العلمية، وعمل خير يرجى ثوابه لما فيه من نصر الحق ورد الباطل. إذا فهم هذا فاعلم أن سيد قطب وجميع القطبيين المنتمين إلى فكره، ومحمد قطب وأن حسن البنا وجميع البنائين المنتمين إلى فكره كلهم أهل بدع وضلال. ومن أراد مني برهانا على ذلك فتلك كتبهم وكتب من انتقدوهم في المكتبات، فليقرأها من أراد بقصد فهم الحق والعمل به ومعرفة الباطل ورده، وما أشكل عليه فليسأل أهل العلم، لأن فوق كل ذي علم عليم، فإذا فعل ذلك حل العلم محل الجهل واليقين محل الشك.
نعم، وهذا الذي نبه عليه الشيخ زيد رحمه الله تعالى من ضلال قطب والبنا وضلال أتباعهما ومن ورج إليهما هو الحق الذي يتعين القول به، لأن كثيرا من الناس قد اغتر بقطب والبنا وهذه الجماعة، وهي جماعة الإخوان المسلمون التي قامت على فكر هذين الرجلين، فالقطبيون والبناؤون قامت على فكر هذين الرجلين وأصدرت هذا الفكر منذ سنين عددا، منذ أن كان هؤلاء يروجون لهذا الفكر وإلى الآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستأصل شأفتهم وأن يريح المجتمع من خطر إخوان المسلمين وأتباع الإخوان المسلمين وأذناب الإخوان المسلمين والمتعاطفين مع الإخوان المسلمين الذين عرفوا الحق فأعرضوا عنه وتمسكوا بما عليه هذا الفكر الضال، وسائر الأفكار من الإخوان ومن الجهاديين ومن التكفيريين الإفساديين ومن تنظيم القاعدة وغير هذه الأفكار الفاسدة التي الحقيقة أودت بشباب المسلمين إلى الضياع كما نرى الآن، وإن لا وإن لا يراجعوا. فلهذا هؤلاء الذين يتعاطفون مع قطب والبنا دائما يتلفظون بألفاظ، لماذا تجعلون سيد قطب مثلا محور الامتحان، وهل يمتحن بهذا الرجل ويمتحن به الناس، ولماذا جعلتم هذه القضية، وهل من يقول بأن سيد قطب أو يفعل سيد قطب يكون قد خرج من السلفية وهل وهل إلى آخره. نقول أما وقد اشتهر أمر هذا الرجل وعرف أتباعه وكذا، نعم نعم نختبر بسيد قطب، أنت ماذا تقول بسيد قطب أنت، ولماذا تغضب إذا سألت عن سيد قطب، لماذا تغضب، أجب، إذا سألت عن سيد قطب قل هذا ضال مبتدع، لماذا تغضب، ما تقول في الجهم بن صفوان، ها؟ ما تقول في واصل بن عطاء، ما تقول في عمرو بن عبيد، ما تقول في كذا، هذا على ضربهم وعلى منهجه، فما تقول في هؤلاء سوف يعطيك الجواب واضحا صريحا، حتى إذا أتيت إلى سيد قطب ماذا يقول لك، يقول لك لماذا هذا تجعلون هذه قضيتكم وتجعلون، لا هذه ليست قضيتنا الشخص وفقط في سيد قطب، قضيتنا قضية محاربة كل رجل صاحب بدعة وهوى، ومن هؤلاء سيد قطب، فسيد قطب يذكر مع البنا، يذكر مع عمر عبد الرحمن، يذكر مع الترابي، يذكر مع القرضاوي، يذكر مع الغزالي، يذكر مع كل هؤلاء الذين ينبغي التحذير منهم دائما حتى تتذكر الأمة ذلك وتعلم الأمة ذلك. فلهذا الذي يثنى على سيد قطب أو يهون من شأنه هذا لا يكون صاحب سنة أبدا، هذا يتبع سيد قطب ويأخذ حكمه تماما. نعم،
وأذكر أني قلت بأسلوب النظر،
أما أن يقال سيد قطب مثلا كان جاهلا وكان أديبا هذا أيضا من التهوين من بدعته، كان أديبا وفسر القرآن وتستدلون بتفسيره على المنابر، بل وبعض الناس يقدم تفسير الظلال على تفسير الحافظ ابن كثير وابن جرير، إذا تكلمنا فيه قالوا كان أديبا، وإذا تركنا الكلام فيه قالوا كان فهما لقضايا العصر وكذا، حتى إن بعضهم يقول يعني ما تكلم في التوحيد مثل سيد قطب فإنه أعظم من تكلم في التوحيد وهو الذي كفر المجتمعات. فنعم سيد قطب وحسن البنا وكذا هذه هؤلاء نعم أصحاب محكات لمعرفة صاحب السنة من غيره. نعم،
وأذكر أني قلت بأسلوب النظم تحت عنوان وجوب الاتباع والحذر من الابتداع، وكل بر في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، فكن من الأتباع في درب الهدى تظفر بخير ثم تنجو من ردى، والسنة الغرى طريق المهتدي فلا تزغ عنها فتهلك في غدي، ودر مع الحق بعلم وتقى لتحرز الأجر وحسن المرتقى. ودر مع الحق بعلم وتقى لتحرز الأجر وحسن المرتقى واحذر من الأحزاب أحزابا أتت في عصرنا هذا وفيه فرقت.
صدق، نعم صدق جميع الأحزاب.
ودع جماعات خطير أمرها أخطاؤها شاعت وقل خيرها لو يعلم الناس فساد المبتدع لهربوا منه وويح المنخدع.
وويح المنخدع.
وويح المنخدع بماله يملى ويدعو بماله يملي ويدعو دائما في كل حال قاعدا وقائما من غير ما شك ولا تردد بأنه مشرع لا مقتدي وتابع طوعا لكل من غوى ومؤثر غيا وسوءا وهوى وأنه معاند للشارع مشاقق لله غير طائع متهم للدين بالقصور فزاد فيه بدعة المغرور واتهم الرسول بالكتمان لبعض ما جاء عن الرحمن مستدركا شيئا مهما أمره يكمل الدين فيعلو قدره وذا بزعمه فساء ما زعم وعز ربي ذو الجلال والحكم من أكمل الدين كمالا بينا فهل ترى من خلل في ذا البنا. وأما معنى قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأما معنى قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ويجب على طلاب العلم ألا يجعل هذا الرجل أو غيره سببا للخلاف والشقاق بينهم وأن يكون الولاء والبراء له أو عليه. معناه الوصية لطلابه عموما وللباحثين في المناهج خصوصا بترك التعصب الذميم للأشخاص وفتح باب الجدل وما ذلك إلا لأن التعصب يكون للحق بدليله البين الواضح ومتى تجاذب طلاب العلم الأدلة وهذا هو الغالب بسبب ضعف الفهم وجب عليهم الرجوع إلى العلماء بنصوص الكتاب والسنة ليبينوا لهم المعنى الصحيح كما يستدلون به منهما وبالبيان ينتهي النزاع بين المختلفين إذا كان المقصود هو معرفة الحق والعمل به والدعوة إليه ومعرفة ضده ورفضه والتحذير منه. وليس المراد من وصية الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لطلابه ترك الرد على أهل الأخطاء الشنيعة والبدع المضلة بل يجب على من عنده القدرة العملية على بيان الحق والانتصار له ولأهله ورد الباطل لينقمع حتى لا يبقى له أثر وحتى لا ينقاد الناس له ويتابع أهله كما هو صنيع أهل البدع في كل زمان ومكان. وما قادة حزب الإخوان وقادة فرقة التبليغ وأتباعهم عن الأذهان ببعيد.
نعم ليس مراد الشيخ أنك تطرق الكلام في هذا ولا يضر النقاش في هذا وتبين أهل الأهواء الأمة وتحدد الأمة بينهم وتبين أخطاءهم. ليس مراد الشيخ من هذا هو هذا لأن الشيخ نفسه قد بين التحذير من أهل البدع والأهواء وقد حذر من سقوط بعدما اطلع على كلامه وكتاباته. فقول الشيخ يجب على طلاب العلم أن يجعل هذا الرجل أو غيره سبب الخلاف والشقاق بينهم وأن يكون الولاء والبراء له أو علي. يقول هذا الرجل أو غيره ليس معنى ذلك أنك لا تتكلم في أي رجل لأن ظاهر لو تأخذ بظاهر كلام الشيخ معناه أن ما تتكلم في أي رجل يبقى هذا الرجل لا غيره من الحلاج ولا الجاهل. فإن قال لا الحلاج مستثنى نقول ليه مستثنى والجاه مستثنى. طب ليه مستثنى؟ لأن هؤلاء على بدع ظاهرة. نقول تمام إذن لا نجعل رجل السنة هو المحل الشقاق أما الأهواء والبدع فينبغي التحذير منهم وينبغي تعريف الأمة بشرهم وهؤلاء أخطر في الأمة من الأفاعي والعقارب الجيوش الجرارة التي قد تذهب بالحرث والنسل. هؤلاء أخطر لأنهم يذهبون بدين الناس والسكوت عن هؤلاء يروج بدعهم للناس فينشأ الناس على بدع هؤلاء ولا يميزون بين الحق والباطل. فجزى الله خيرا كل عالم وكل طالب علم بين حقيقة هؤلاء من أهل البدع والأهواء لكن أن يكون ذلك بإنصاف، وأن يكون ذلك بعدل، وأن يكون ذلك بقواعد أهل السنة والجماعة، لا بتحامل ولو على صاحب هوى ولا كذب عليه. لا يجوز الكذب على صاحب الهوى ولا صاحب البدع، لكن حسبك ما عندك من حق في هذا. نعم.